الحمد لله الذي شرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل الإيمان، ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال والأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للإنس والجن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب. وأن الحج عبادة بدنية وإن كان فيها شيء من المال كالهدي، فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه. وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وأن امرأة أخرى قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ومن كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. وقد منع الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في ذلك، بل يحج بنفسه إن شاء، أو يعين الحجاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. عباد الله، إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب الآخرة، فلا يجوز للعبد أن يصرفها إلى تكسب مادي يبتغي بها المال. وإن من المؤسف أن البعض من الذين يحجون عن غيرهم إلا من عصم الله إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم. فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجه الله. ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإذا كان هذا في من جعل موضع العبادة مكان التكسب يدعى عليه ألا يربح الله تجارته، فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضا للتكسب الدنيوي، كأن الحج سلعة أو عمل أو حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار. تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس: هذه دراهم قليلة، هذه لا تكفي، زد، أنا أعطاني فلان كذا، أو أعطي فلان حجة بكذا، أو نحى هذا الكلام مما يقرب العبادة إلى حرفة وصناعة. ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل يحج عن غيره غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخي بالحج عنه، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر، ف فهذا لا بأس به وهي نية سليمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو النجاة بها يوم ألقى، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم للتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال، فإن لم يكن في نفوسهم إلا تكسب بالمال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ. ومتى أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن يشترط عليه رد ما بقي. وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله، لأن هذا هو المعروف بين الناس، إلا أن يشترط نفسه أن العمرة له فله ما شرط. ولا يحل لمن أخذ النائبة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها، وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله. أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارج عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل. ويجب على الوكيل، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي تطوع به خارج عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل. أريد بها قراءة القرآن في النسك، أما قراءة القرآن في النافلة فهي لصاحب القراءة. ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في إتمام أعمال النسك القولية والفعلية، لأنه أمين على ذلك، فليتق الله تعالى فيها ما استطاع، ويقول في التلبية لبيك عن فلان فإن نسيه نواه بقلبه، وقال لبيك عمن أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج. عباد الله، اعلموا أنه لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا. قال ابن المنذر أجمع العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. واعلموا أن من حج عن غيره وهو لم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال اجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبرمة. واعلم أن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أقام من يحج عنه، وأما من كان مريضا مرضا يرجى برؤه فأناب من يحج عنه ثم برأ فإنها لا تجزئه، بل عليه أن يحج، ورد بذلك حجة الفريضة. ويجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة والمرأة عن المرأة، ويجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة العلم. ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا، ولا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها، ولا يجوز أن تحج بدون محرم. وإذا مات محرم المرأة في الطريق، قال إمام أحمد إذا تباعدت مضت، وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، ومن فرط ولم يحج حتى توفي أخرج من ماله حجة. واعلموا أن الحج يجب مع القدرة على الفور، جعل وإياكم من المتفقهين في أمور ديننا هذا، وصلوا على نبيكم كما أمركم الله بذلك في محكم الكتاب بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وعادي من عادهم، ولي من ولاهم، وأجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد، واقف نزيف دمائهم. اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في رحله، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفف عنهم شرارهم، اللهم فك أسر المأسورين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل توبة التائبين. اللهم لا تجعلنا في هذا المقام من ذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا والدي والدينا وجميع المسلمين أحياء وميتين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.